أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 80 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. المعجزة الخامسة، أي من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمداد الله الرسول وأصحابه بالملائكة في غزوتي بدر والخندق الأحزاب، والإمداد بالملائكة في الحروب من خوارق العادات. وقد أثبت القرآن إمداد الرسول وأصحابه بالملائكة، وذلك في غزوة بدر في آيات، منها قوله تعالى في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقوله تعالى في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وفي غزوة الخندق في قوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. خاتمة. وهنالك معجزات كثيرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم ينوه القرآن بها، وإنما جاءت من طرق عديدة كتكثير الطعام القليل، والإخبار عن بعض المغيبات، وتكريم الجمادات له، ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وتفجير الماء ببركته، وإبراء المرضى بلمسه صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك مما كان في حياته صلى الله عليه وسلم أدلة مادية واضحة لمن يطلع عليها، فتشهد بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تكون سببا في إسلام الرجل إذا كتب الله الهداية له. وهذه المعجزات في جملتها تعتبر متواترة من حيث المعنى في إثبات المعجزات له صلى الله عليه وسلم من غير المذكور في القرآن، ولا ينكر ذلك إلا مكابر جاحد. فإن أردت اطلاعا على مفردات معجزاته صلى الله عليه وسلم فارجع إلى كتب السيرة النبوية والحديث الشريف، وارجع إلى كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، وإلى كتاب الشفاء للقاضي عياض، وإليك بعضا منها أخذا من صحاح الأحاديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في ركوتك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. رواه البخاري ومسلم. وعن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة بن الأكوع فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال ضربة أصابتني يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. رواه البخاري. وعن سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. رواه مسلم. غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أحاط به المشركون. شاهت الوجوه أي قبحات وهو دعاء القصد القصد منه طلب خذلان هؤلاء المشركين. عن جابر رضي الله عنه قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استند إلى جذع نخلة كإذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوار المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى عليه صاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضماها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. وقد شهد هذه المعجزة المئات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمثلة من إسلام بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل المعجزة. لقد دخل في الإسلام كثيرون من أصحاب الرسول بتأثير المعجزات التي شهدوها من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كانت معجزة القرآن من أكبر المعجزات التي أثرت في العرب فدخلوا في دين الله أفواجا. وممن دخل في الإسلام بتأثير القرآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيما يلي قصة إسلامه كما يحدث عن نفسه. قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعجزة القرآن. أخرج البزار والبيهقي والطبراني وأبو نعيم في الحلية عن عمر بن الخطاب قال كنت من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما أنا في يوم حار شديد الحر بالهاجرة في بعض طرق مكة إذ لقيني رجل من قريش فقال لي أين تريد يا ابن الخطاب؟ فقال أريد إلهي وإلهي وإلهي، أي أريد نصرة آلهتي من الأوثان. قال عجبا لك يا ابن الخطاب، إنك تزعم أنك كذلك وقد دخل عليك الأمر في بيتك. قال فقلت وماذا؟ قال أختك قد أسلم. قال فرجعت مغضبا حتى قرعت الباب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل والرجلان ممن لا شيء له ضماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي في يده السعة فينالا من فضل طعامه. وقد كان ضم إلى زوج أختي رجلين فلما قرعت الباب قيل من هذا؟ قلت عمر، فتبادروا فاختفوا مني. وقد كانوا يقرؤون صحيفة بين أيديهم تركوها أو نسوها، فقامت أختي تفتح الباب فقلت يا عدوة نفسها صبوتي، وضربتها بشيء في يدي على رأسها فسال الدم، فلما رأت الدم بكت فقالت يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا ففعله فقد صبوت. قال ودخلت حتى جلست على السرير فنظرت إلى الصحيفة وسط البيت فقلت ما هذا ناولينيها فقالت لست من أهلها أنت لا تطهر من الجنابة وهذا كتاب لا يمسه إلا المطهرون فما زلت بها حتى ناولتنيها ففتحتها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم فلما مررت باسم من أسماء الله تعالى ذعرت منه فألقيت الصحيفة ثم رجعت إلى نفسي فتناولتها فإذا فيها سبح لله ما في السماوات والأرض فلما مررت باسم من أسماء الله ذعرت ثم رجعت إلى نفسي فقرأتها حتى بلغت آمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآية فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فخرجوا إلي متبادرين وكبروا وقالوا أبشر يا ابن الخطاب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال اللهم أعز دينك بأحب الرجلين إليك إما أبو جهل بن هشام وإما عمر بن الخطاب وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك عن الخصائص الكبرى. إذن نحن ما زلنا نتكلم في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عن معجزات كثيرة بدأناها بالقرآن الكريم ثم بعد ذلك بالإسراء ثم بعد ذلك بالإخبار عن مسألة الروم وغلبة الروم ثم بانشقاق القمر ثم بعد ذلك نتكلم عن تأييد الله سبحانه وتعالى لرسوله والمؤمنين بالملائكة. أنتم تعلمون في غزوة بدر خرج الناس من أجل أن يعترضوا قافلة للمشركين لكنهم سمعوا بعد ذلك أن جيشا من قريش قد قدم يفوق أمثال عددهم ومع هذا صبر المسلمون وصف النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين صفوفا كصفوف الصلاة وقد كانت الشورى التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة العظيمة التي جعل أمرها ما بين الناس فإن الحباب بن المنذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنها أمنزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة إذا كان الأمر من السماء فلا قول لنا الله أعلم وبينا وإن كانت الحرب والمكيدة فهذا الأمر هذا المكان لا يصلح بنا أنا أعلم أماكن الماء وغرائي وغزارة الماء في بدر وكان خبيرا في ذلك المكان هذا مكان لا يصلح بنا ونظم مكانا أعجب النبي صلى الله عليه وسلم من رأيه فتحول الصحابة من مكانهم وجعلوا الماء لهم ومنعوا المشركين من الماء وغوروا بقية الآبار. إذن هذا العمل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا بالأسباب بل استشار المهاجرين والأنصار حتى كانوا جميعا من الموافقين على هذه المعركة لكن في هذه المعركة بعد لحمة المسلمين وشورى المسلمين مع بعضهم البعض وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلهم الغالي والرخيص من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى وهذه أول معركة بل هي أول غزوة حقيقية كانت ما بين المشركين وما بين المسلمين حتى إن الواحد من المسلمين كان يسمع صوت الخيل التي تركبها ملائكة الله تبارك وتعالى ويسمع أصواتهم حتى إنهم عندما استغاثوا بربهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عندما استغاثوا بربهم تبارك وتعالى كانوا موقنين حقيقة أنهم هم عباد الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله المستحق للعبادة، وكانوا طوعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاندوه، بل قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. لما وصلوا إلى هذه الدرجة ورأوا العدد الكبير من المشركين وقوتهم واستعدادهم وسلاحهم استغاثوا بربهم تبارك وتعالى. يقول ربنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. جاء في آيات أخرى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذن فاضربوا نفس السورة في سورة الأنفال، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ما معنى فوق الأعناق؟ كانوا يريد الواحد أن يتقدم من المشرك فيرى أن رأسه قد طار قبل أن يصل سيفه إليه. وكان من علامة سيما قتل الملائكة أن البنان أي رؤوس الأصابع كانت تضرب من قبل الملائكة، فلا يستطيع ذلك الإنسان أن يحمل سلاحا على الإطلاق. لذلك تجد أن هذا تأييد من الله تبارك وتعالى. فربنا أوحى أي أمر الملائكة الكرام أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. كيف يكون الرعب؟ الله عز وجل دائما إذا أراد شيئا له أسباب، فمثلا من جملة أسبابه أن الله يقلل المشركين في أعين المسلمين ويكثر المسلمين في أعين الكافرين، وهكذا يصاب هؤلاء المشركون بالرعب والمسلمون بالطمأنينة. لم يكن مع المسلمين إلا فرسان فقط، فرسان فقط في معركة بدر، ومع هذا ربنا سبحانه وتعالى أيدهم بالملائكة. هذا التأييد العجيب الذي كان بالملائكة حتى سميت هذه المعركة بمعركة الفرقان، أي فرقت ما بين الحق وما بين الباطل، وقتل من المشركين 70 وأسر 70 إلى آخر ما كان في هذه المعركة التي على أمرها وذكرها وصيتها إلى يومنا هذا. أما في غزوة الخندق وهي آخر الغزوات التي خرجت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، استعداد عظيم من قريش، لكن أيضا الشورى عملت فعلا عظيما جدا، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وقال له سيدنا سلمان الفارسي، حدثه عن مسألة الخنادق، فحفروا خندقا حول المدينة المنورة، وإذا رأيت هذا الخندق والعمل به والمساحة على ما يذكر المؤرخون لرأيت أن الصحابة عملوا عملا جبارا لا يعمله أحد على وجه الأرض. لو نظرت إلى عدد الأمتار التي حفرها كل واحد من أصحاب رسول الله، وناهيك عن تلك الصخرات التي كانت تأتي في طريقهم فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعطي رسول الله سبحانه وتعالى رسوله قوة من عنده، يفتت تلك الصخرات وتأتي فيها تلك البشارات. أي بشارات هذه؟ إنها البشارات التي كانت أنها بشارات في فتح بلاد الشام وبلاد اليمن وبلاد العراق إلى غير ذلك من تلك البشارات التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هؤلاء في غزوة الخندق خاف المسلمون كثيرا، حتى النساء كانوا يعملن مع الصحابة. ها هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية كانت قائدة على النساء وكانت تحرس نساء المسلمين من الكفار وخاصة من اليهود، ومر يهودي وخشيت عليه من أن يعرف ذلك المكان الذي وجد فيه النساء ويستغل ذلك، فحملت جزعا أي عمودا، عمودا كالذي يوضع في الأسقف، تصوروا عمودا ثقيلا تحمله امرأة واحدة وترمي به من أعلى الجبل وتصوبه إلى يهودي فيأتي برأسه فتقتله. والله إن هذا لأمر عجيب عندما تفعل وتقول لسيدنا حسان اذهب يا حسان فخذ سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، وانا لا اريد ان انظر الى رجل يهودي. حتى سيدنا حسان تنازل عن ذلك وقال ليس لي به حاجه. اذا عندما ترى هذا الموقف وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. الواحد منهم كان لا يعرف ماذا يفعل، يعني هنالك أمر عجيب جدا، المشركون يحاولوا أن يأتوا إلى الخندق وأن يأتي، فعرفوا المسافة التي لا يستطيع الفرس أن يتجاوزها، عند ذلك فحفروا بذلك العرض تماما، حاولوا كثيرا لكنهم لم يفلحوا. ومع هذا في تلك الليلة عندما التجأ المسلمون إلى الله تبارك وتعالى فأمر الله سبحانه وتعالى جنديا من جنوده، ماذا أمر؟ أمر الريح، أمر الريح فقلعت خيامهم وقلبت قدورهم. ولذلك ما كان من زعمائهم إلا أن يقولوا ليس هذا، يعني الموقف بموقف لنا ينبغي علينا أن نرحل، فأخذوا ورحلوا وهربوا من ذلك الموقف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال نغزوهم ولا يغزونا، فكان ذلك الأمر آخر أمر. أيد الله عز وجل نبيه بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليكم ريحا وجنودا لم تروها، جنود ربك سبحانه وتعالى لا تعلمونهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه معجزات ذكرها القرآن الكريم. أما المعجزات التي ذكرتها السنة النبوية فلقد ذكرنا كثيرا ما حدث لسيدنا جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما ذهب إلى بيته مستأذنا في غزوة الخندق وطلب من زوجته الطعام فلم يجد إلا ربما صاعا من شعير، فطلب منها أن تقوم فتطحنه، وكذلك إلى سخلة صغيرة لا تساوي شيئا فذبحها، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الغداء قائلا له طعيم لي ولك يا رسول الله. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان جائعا فليأتي بيت جابر، واصطف الجيش 10 10، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام جارات جابر أن يساعدنها بأي شيء، بالعجين، عجين قرص أو قرصين من العجين، ماذا تساعد؟ عجين لا ينتهي، لأن رسول الله نفث فيه، لأن رسول الله قرأ عليه، لأن رسول الله بارك، فكان يأخذون من العجين، وإذا بالعجين بدل أن ينقص يزاد من الخلف ويوضع في التنور ويأكل الجيش 10 10، ويوضع عليهم اللحم حتى انتهى الجيش وأهدت الجيران وبقي الطعام. يقول سيدنا جابر والله إن برمتنا أي الوعاء الذي فيه اللحم لتغط كما هي، يعني ما نقص منها شيء، وإن عجيننا كما هو. هذا من بعض الأشياء الذي تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من المغيبات، تكليم الجمادات كسلام الشجر والحصى والحيوانات، تسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم. أما المسألة العظيمة التي تكررت وهي تفجير الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ببركته، كانوا إذا قالوا له عن بئر مثلا هذا البئر لا يصلح للشرب يدفل فيه صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا البئر يصبح من أعذب الآبار طعما وغزارة، يفعل ذلك مسيلمة فينقلب رائحته إلى بول وإلى رائحة كريهة جدا. فجر الله سبحانه وتعالى الماء بين أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال العلماء وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع. هذا حدث بالنسبة في المدينة المنورة مرارا، أكثر معجزة تكررت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفجير الماء. كان يزور المرضى صلى الله عليه وسلم فيقرأ عليهم فكأنما نشط من عقال، كان يأتي إليه الرجل في المعركة فيمسح على جرحه فيبرأ، كان يدخل في عين سيدنا علي فتبرأ من رمديها، كان قد أعاد عين قتادة. إذن أشياء كثيرة من الأمور التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه المعجزات تواترت نقلا ومعنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب السيرة مليئة بهذا الأمر بالأسانيد الكثيرة، لكن هذا كتاب عقيدة، إنما يذكر لنا من ضمن المعجزات ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم الحديبية يعطش الناس، عندما ذهب الناس من أجل أن يذهبوا إلى مكة، والحديبية تبعد حوالي 70 كيلومتر تقريبا عن مكة المكرمة، أو أقل من ذلك، أقل من 70 كيلومتر. نعم، تجد أنها لا يوجد فيها ماء، وعطش الناس كثيرا، وامتنع ومنعهم من المشركون أن يدخلوا مكة، وحصلت بعد ذلك صلح الحديبية، عاد المسلمون فيه إلى المدينة ولم يدخلوا مكة المكرمة، ولا يوجد ماء، ماء قليل في ركوة يتوضأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقبل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم على رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيسألونه الماء، ليس عندنا ماء إلا الذي في ركوتك يا رسول الله. يضع النبي يده الشريفة في تلك الركوة فأخذ الماء يفور من بين أصابعه، أمثال العيون، العيون التي بارك الله سبحانه وتعالى. هذا الماء إنه أفضل من ماء زمزم. شرب المسلمون، كم كان عددهم؟ كان عددهم 1500 أو يزيدون. شرب المسلمون وتوضأوا وعبأوا أنيتهم. نعم، لذلك عندما سئل جابر عن هذا الماء قال كم كنتم، فأجاب جوابا جميلا، لو كنا 100,000 لكفانا، ما دام الناس يأخذون يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. أما الواقع الذي كنا فيه كنا 15,000. نعم، سيدنا سلم بن الأكوع رضي الله عنه يرى يعني بعض أصحابه ضربة فيه فيقول يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ ضربة بسيف أصابتني يوم خيبر. قال الناس أصيب سلم، يعني مات وانتهى بهذه الضربة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام نفث فيها من ريقه الشريف بثلاث نفثات فقط، يقول بريئت، فما اشتكيتها حتى الساعة. أن يروي أيضا سلم بن الأكوع في غزوة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. بعد فتح مكة الناس الذين دخلوا في دين الله كان لهم أيام قد دخلوا، حصلت معركة حنين، لذلك هؤلاء العدد يعني إلى الآن لم يتمرسوا العادات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أكثرهم كان من الذين أسلموا حديثا. وأهل الطائف وأهل ثقيف جماعة أقوياء محصنين مدربين يعني إلى أعلى درجات التدريب، فعند ذلك كانوا يكمنون ويضربون بالسهام، والنبي عليه الصلاة والسلام يتقدم ويتأخر ويعلم. لكن هؤلاء عندما قالوا لن نغلب اليوم من قلة أراد الله أن يعطيهم درسا عمليا، وعندما هرب هؤلاء وما بقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض المسلمين الأشداء الذين حول النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ سيدنا العباس يصيح. نعم، ماذا حدث بعد ذلك؟ أخذ النبي قبضة من تراب وقال شاهت الوجوه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي أخذ بالأسباب، أخذ حفنة من التراب ألقاها في اتجاه الأعداء، حملت الريح بإذن الله تبارك وتعالى ذلك التراب فوزعته على عيون أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهرب الناس مدبرين فهزموا بإذن الله. من الذي هزمهم حقيقة؟ الله، فهزمهم الله. لكن الغنائم لمن؟ الغنائم هدية إلى أصحاب رسول الله، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم ما بين المسلمين. بعد ذلك الحمد لله هؤلاء الذين وقفوا تجاه رسول الله جاءوا مذعنين مسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للبشر، فما رأيك بالنسبة للجمادات؟ تعلمون أن المكان الذي بنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد كان قطعة أرض لأيتام. هؤلاء الأيتام لهم وصي، فوض رسول الله وصيهم فاشترى منه هذه الأرض التي عمرها مسجدا له. والذي دفع قيمة المسجد من؟ سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن هذا الواقف من؟ انظروا، أعظم وقف في الإسلام لسيدنا الصديق. اشتراه سيدنا الصديق وأخذ الصحابة جميعا لهم الأجر أيضا، الذين كانوا في ذلك الوقت نبشوا ما فيه من القبور وسووا ما فيه من التراب وجمعوا ذات تلك الجزوع، وبعد ذلك سقفوه بجليد النخل. وبعد ذلك وقف رسول الله يخطب، والخطيب دائما إنما يستند إلى شيء، فاستند إلى جذع النخلة. تأثرت هذا الجذع، تأثر بالذكر الذي يذكره رسول الله، بالقرآن الذي يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. وكثر المسلمون في المسجد ورسول الله على حالته في كل يوم ويستند إليه، وفي صلاة الجمعة يستند إليه، سمع كثيرا من الذكر فتأثر هذا الجذع. قام بعض النجارين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فصنع له منبر يرتفع فيه من أجل أن يعلو أمام الناس 3 درجات فقط. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ووقف على منبره، نعم، ماذا كانت المسألة؟ إذ بالصحابة يسمعون الأنين كأن ولدا يئن ويصرخ لأن أمه تركته، كأنه قد فطم، كأنه رضيع قد فطم. من هذا الذي يسكت؟ إنه الجذع، هذا الذي يئن أنينا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وضمه بيده الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فسمع الصحابة أنينا، ولذلك قال: بكت هذه الشجرة على ما كانت تسمع من الذكر. وكثير من الناس يسمعون ذكر الله ولا يتغيرون أبدا، قصاة القلوب، نعم، لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى. ضمها النبي عليه الصلاة والسلام ثم خيرها بين أن تعود إليه وبين أن تكون معه في الجنة، فاختارت أن تكون معه في الجنة. قيل أنه حفر لها وجعلت تحت منبره صلى الله عليه وسلم. إذن هذه من المعجزات العظيمة التي ذكرها الشيخ ليبين لنا معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من دليل المعجزة تأثير الناس بالقرآن الكريم، وهذا من أعظم الأمور. وضرب لنا مثلا من تأثير القرآن الكريم عن سيدنا عمر رضي الله عنه كيف دخل في الإسلام. ذهب من أجل أن ينصر آلهته، ومن من ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه يرى رجل، أين تذهب؟ قبل أن تذهب إلى محمد اذهب إلى أختك، إلى صهرك، إلى بيتك، قد دخل الإسلام إلى ذلك المكان. فدخل وقال لها، كان يقال للرجل الذي أسلم صبوت، نعم، فقال لها صبوت لأخته فاطمة فضربها. فنزل الماء من رأسه، فذن نزل الدم من رأسها. إذن وبعد ذلك تهرب الناس الذين كانوا في ذلك المكان، لكنهم تركوا صحيفة دون أن يعلموا، فأخذ يقرأها سيدنا عمر رضي الله عنه، فتمالك نفسه عندما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال ذعرت منه فألقيت الصحيفة ثم رجعت، وهكذا. وهذا لم يمنع فاطمة مع ضعفها، إنها تقوت بالإيمان، فقالت له إنك جنوب، إنك لا يمكن أن تحمل مثل هذه الصحيفة. ومع هذا كان يقرأ، فإنما قرأ سبح لله ما في السماوات والأرض. وكذلك يوجد بعض الروايات أن فيها في هذه الصحيفة كان طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى آخر الآيات. كان سيدنا عمر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم كان النبي يدعو بدعاء، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام وهو أبو جهل. فأعز الله الإسلام بمن؟ بسيدنا عمر، وأذل الله أبا جهل فقتل على يد أصغر صحابيين معاذ ومعوذ، كانا لم يبلغا الحلم بعد. إذن ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وخاف بعض الصحابة من مجيئه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أما أنا لك يا ابن الخطاب؟ دخل من أكبر الأعداء فخرج من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام عندما سأله أنت يعني أحب الناس إلي إلا من نفسي، قال إلا من نفسي، يعني حتى من نفسك، فمسح على صدره، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه حتى من نفسه التي بين جنبيه، فكان بعد ذلك ثاني رجل في الإسلام بعد سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعد ذلك إن شاء الله سننتقل إلى الفصل الرابع، وهي صفات الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.